السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعاتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وصلنا إلى باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. تحت هذا الباب خرج الإمام رحمه الله هذه الأحاديث فقال: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وحدث أيضا الإمام فقال: وحدثني يحيى ابن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. وقال الإمام أيضا: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. حدث الإمام أيضا في هذا الباب فقال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية، حدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، وحدثني زهير ابن حرب واللفظ له، حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب من الأهمية بمكان، ويبين حقا من حقوق الزوج على زوجته. فمن حق الزوج على زوجته ألا تمنعه من حقه الشرعي إن طلبها الجماع حتى وإن كانت على ظهر بعير، حتى وإن كانت أمام تنور للنار. فحق الزوج على الزوجة آكد، ولذا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في هذه الأحاديث كيف أن الزوجة إذا دعا زوجته إلى الفراش فأبت، أي رفضت وامتنعت لغير عذر شرعي، لعنتها الملائكة حتى تصبح. لماذا؟ لأن حق الزوج آكد، ولذا جاء في حديث عند الإمام النسائي أن رجلا أنصاريا كان له بعير عنده جمل، وكان هذا الرجل يستقي الماء على ظهر البعير، كان فقيرا ويستقي الماء على ظهر البعير، أي يحمل الماء على ظهر البعير لقضاء حاجته. ذات يوم عصى البعير صاحبه، امتنع تمرد، بل أصيب البعير بداء الصرع وهو مرض شديد معناه أنه لا يستطيع أحد أن يقترب من هذا البعير وإلا قتله. ودخل البعير إلى بستان من البساتين وما استطاع أحد أن يقرب هذا البعير، والأنصاري كان فقيرا، فماذا يصنع يا ترى؟ انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا بعيره، راح يشتكي للنبي من البعير اللي عصى. فقام النبي مع الأنصاري وذهب إلى البستان، فلما أراد النبي أن يدخل البستان قال أحد الأنصار بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تدن من هذا البعير إنه أصيب بالصرع. شوف ماذا الخوف على النبي، هذا الرجل يخشى على رسول الله من البعيد. قال له ما تقربش منه لأنه مريض وربما يؤذيك. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقترب من البعير ويدن من البعير، فرفع البعير رأسه إلى النبي، فلما رأى النبي طأطأ البعير رأسه أمام رسول الله خاضعا، بل وضع رأسه على الأرض ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسح النبي أذن البعير ودعا النبي الأنصاري وقال يا أنصاري خذ بعيرك واستق الماء على ظهر. فقاد الرجل البعير فمشى معه خاضعا استجابة لأمر النبي محمد. فإذا بأحد الأنصار وقد رأى هذا المشهد جاء مسرعا إلى رسول الله يقول يا رسول الله سجد لك البعير أفلا نسجد لك؟ شوف الموقف، يعني ما شفت البعير سجد أمامك أفلا نسجد لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لمكانه منها، أو كما أخبر النبي محمد. أنا عايز يعلم هذا الأنصاري أن السجود للمخلوق لا يجوز. بهذا النص كما قال أهل العلم نسخ سجود التحية الذي كان من قبل مأذونا فيه، فآدم عليه السلام عندما خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، هذا السجود يسمى سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي خلقه الله من لا شيء من تراب. واستمر هذا النوع من السجود في الأمم فكان مأذونا به وكان مباحا. في عهد نبي الله يوسف عليه السلام يقول الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخر له ساجدي سجدا سجدوا، ده سجود، ايوه اسم سجود ايه، تحيه وتكريم. وظل معمولا به في الامم الى ان بعث النبي محمد، فنسخ بقول النبي محمد لو كنت اميرا احدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه، فنسخ فلا يصح بعده، انتهى. سجود التحية غير جائز في الشرع الآن بعد هذا القول من رسول الله. فبين النبي عظم حق الزوج على الزوج، قال: لو كان مأذونا في السجود لأحد من الخلق لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه. وفي حديث أيضا عند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه. فطاعة الزوج من الحقوق الآكدة من جانب الزوجة، والطاعة مرتبطة بطاعة الله وبطاعة رسول الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أمر الزوج الزوجة بما فيه معصية لله فلا تسمع ولا تطيع، إنما الطاعة في المعروف. ومن الطاعة في المعروف عندما يطلب الزوج زوجته للفراش، هذا حقه الشرعي، وهذا مقصد من مقاصد الزواج، مقصد من مقاصد الزواج. إلا أن تكون الزوجة مريضة ولا تقوى في هذه الليلة فتستأذن من زوجها. حتى وإن كانت الزوجة حائضا فلا تمنع نفسها من زوجها، فلو حق الاستمتاع بها دون الفرج، لو حق الاستمتاع فوق الإزار، واضح؟ يعني الفرج لا، إنما لو حق الاستمتاع، مفهوم؟ إن كانت حائضا وطلبها الزوج له أن يتمتع به بعيدا عن موضع الولد، لأنه لا يجوز إتيان الحائض في الحيض، ولكن يجوز المباشرة، يعني التقبيل. أنتوا فاهمين بقى؟ واضح؟ يعني حتى في الحيض. طبعا أنتوا منتظرين أكمل. في الحيض يجوز للزوج مباشرة الزوجة دون الفرج، يعني يقبل، تنام جنبه في الفراش، لكن يبعد عن إيه؟ موضع الولد، ولا يأتيها في الحيض. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يؤكد هذا الحق، يقول: إذا باتت المرأة هاجرة، الهجر بمعنى الترك. كثير من الزوجات الآن للأسف لما تزعل مع زوجها في كلمتين تروح قافلة أوضة النوم، تقول نام في الصالة، نام على الأمترية، على الكنبة، واضح؟ هذه امرأة آثمة، الله يغضب عليها، الملائكة تلعنها، واضح يا جماعة؟ ممكن نختلف، أيوة، إنما إن طلبت حقي منك فلا تهجري المكان. وما فيش حاجة اسمها أن الزوج ينام في كنبة وهي تنام زعلان النهاردة، لا توزع المال وما لله، ما ينفعش، ما يصحش. إذا باتت المرأة هاجرة، يعني تاركة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، مدام الزوج له حاجة يريد قضاءها وامتنعت عن زوجها تلعنها الملائكة، وتظل هذه اللعنة مستمرة حتى الفجر، حتى يأتي اليوم الجديد، أو يرضى عنها الزوج، أو يرضى عنها الزوج. ولذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، خير نسائكم الودود الولود، والتي إذا غضب عليها زوجها لا يغمض لها جف حتى تأتي وتقول: لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني، أو كما أخبر النبي. شوف يا جماعة صفات الزوجة: خير نسائكم، شوف الخيرية مرتبطة بإيه بقى، خير نسائكم الودود، تتودد للزوج، تتصنع للزوج، كلمة حلوة، بسمة جميلة، ثياب طيب، ريح طيب، شيء عارفه بيقرف تلبس له ملابس تقرفه، واضح؟ أو تخرط بصل، يا ست الله يهديك، عندكم دلوقتي آلات بتخرط البصل، ما حبكتش. المهم يعني نقول لك لا، ده النبي قال خير نسائكم الودود من التودد. وحشتنا يا ابو العيال، عامل ايه وهي تقرب منه، ايه اخبارك؟ يا جماعه ده الزوجه في عهد الرعيل الاول في عهد الصحابه كانت تقف لزوجها اذا ما اراد ان يخرج الى العمل في الصباح، رايح شغله تقف له الزوجه وتقول زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. وصية غالية من زوجة دينة مؤمنة صالحة. فينطلق هذا الزوج إلى العمل بهذه الوصية الغالية، فبعد أن يعود إلى بيته بعد عناء العمل يجد زوجة طيبة الريح، طيبة المنظر، طيبة الثياب، البيت منظم مرتب جميل، تبتسم له ابتسامة عريضة تذهب عنه عناء اليوم. خلاص بمجرد ما ضحكت الدنيا كلها بتضحك، ولا ايه؟ الزوجة لما بتضحك الدنيا كلها بتضحك، ولما بقى تلوي جوزها كل حاجة بتتلوي. فالمهم يا جماعة تستقبلوا بهذه البسمة الطيبة، فيذهب عنه عناء اليوم، تعد له الطعام فيأكل ويحمد الله، ثم تسأله سؤالين. خلاص وارتاح أكل، تسأله كم سؤال؟ سؤالين. زوجي هل ذهبت اليوم إلى رسول الله؟ طبعا لابد أن يذهب إلى النبي. يقول نعم. تقول كم آية من كتاب الله نزلت هذا اليوم؟ إن كانت هناك آيات نزلت على النبي أعلمها إياه. هذا أول سؤال، مش تسأله بقى جبت الأبفل والبنان، جبت لنا الغسالة أم روحين زي جارتنا. لا لا، تسأل عن الطاعة، عن الدين، عن القرآن. السؤال الثاني، زوجي كم حديث حفظت عن رسول الله النبي عليه النهاردة؟ فيعلمها. بعد ذلك تتهيأ وتتصنع للزوج وتقول زوجي هل لك حاجة؟ موضوعنا الليلة، هل لك حاجة تريد أن تقضي حاجتك؟ إن كانت له حاجة قضاها، وإن لم تكن له حاجة قال زوجي إذن لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين في صلاة الليل. تستأذن من الزوج. هذه المرأة الدينة التي تجعل بيت زوجها جنة، جنة. نعم. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها تاركة بعيدة لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا الله لعنة، أيوة الملائكة بتغضب لغضب الزوج. كيف تؤذي زوجك؟ كيف تفرطين في الحقوق الشرعية وتقصرين؟ وفي حديث آخر حتى ترجع، يعني تظل اللعنة مستمرة حتى ترجع للزوج وتسترضين. مش كما نسمع أقول لك بعض الزوجات تبقى عارفة مثلا زوجها له حاجة تقول له لا ده بعدك، ده بعدك لما تشوف حلمة ودنك لما تجيب لي كذا وكذا 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 يبقى تعالى. سبحان الله العظيم، شوف بتستغل حقه في ايه. هذا لا يجوز شرعا. في الحديث الآخر يقسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعظم الأمر، والنبي لا يقسم إلا على شيء عظيم، يقول والذي نفسي بيده. شو القسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم كان أحيانا يقسم فيقول والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول ورب الكعبة، أحيانا يقول ورب البيت، أحيانا يقول وأيم الله، أحيانا يقول بالله، ومن الأقسام تالله والله. إذن يجوز لك أن تقسم بأي صفة من صفات ربك عز وجل، ولكن لا يجوز لك أن تقسم بغير الله. بعض الناس للأسف يقول لك رحمة أمي ورحمة أبويا وتربة مش عارف مين، حياة المية دي طهرة دي، لا لا يقول لك المية الطهرة دي. الله يحفظك لكم لخير، لا ده نصائح. عشان نقسم بس، فيمسك الماء ويسكب الماء، مش عارف عندكم ولا الكلام ده، هو عندنا احنا يمسك كوباية الماء ويضلقها على الأرض كده، يقول لك وحياة الماء الطاهرة دي، سبحان الله، شرك بالله. وآخر يجيب الخبز رغيف العيش ويقطعه نصين كده، يقول لك النعمة الشريفة دي. طيب بتقطع رغيف العيش ليه؟ إسراف وقسم فيه شرك بالله تعالى، شرك. آخر يقول لك النبي، شرك بالله. حتى النبي عم الشيخ أي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث عند الإمام أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما أخبر النبي. إذا لا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق عز وجل، إنما الخالق يقسم بما شاء وبمن شاء وعلى من يشاء وكيف ما يشاء. فعندما يقول الله تعالى والعصر، هو خالق يقسم كيف ما يشاء، يقول والشمس وضحاها، يقول والضحى، إذن هو خالق يقسم بما شاء وبمن شاء. وأقسم الله بحياة نبيه لعمرك أي وحياتك يا محمد، فهو خالق يقسم بما شاء وبمن شاء وكيف ما شاء على من يشاء، ولكني أنا وأنت كمخلوقين لله ليس لنا أن نقسم إلا بالخالق عز وجل، نقسم بالله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أقسامه والذي نفسي بيده، أي يقسم بمن؟ بالله تعالى. ما دام النبي يقسم إذن لا يقسم إلا على عظيم، أمر عظيم. والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، تتمنى وترفض، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، يا الله الله يسخط عليه يغضب عليه حتى يرضى عنها، أي زوجها، حتى يرضى عنها الزوج. وفي الحديث الآخر إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لابد أن نعلم هذا النساء الزوجات البنات، إذا كنت أبا وعندي ابنة مقبلة على الزواج علي أن أنصح له وأبين لها تلك الأحكام، إنها ضرورة شرعية. الوصايا قبل الزواج يا جماعة للبنت أو للابن دي واجب شرعي. كان جعفر رضي الله عنه يوصي ابنته قبل الزواج فيقول يا ابنتي تزيني لزوجك، وإن أزين الزينة الكح. شوف الوصية يا جماعة الغالية، تزيني لزوجك. مش احنا بقى يا بنتي، أيوة زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. يعني ايه؟ يعني يا بنتي لازم تمسكي اللجام من أول ليلة، لازم تمسكي اللجام الزوج ده خليه خاتم في صباعك يقول لك يمين تبقى أنت شمال، يعلي صوته علي صوتك، يرفع إيده ارفعي مداسك. سبحان الله، نجوزك ست سيده، وبالتالي يا جماعة لا يستقر الزواج في بلادنا. أسبوع والتاني عند بيت أبوها غضبانة لأنها تعلمت في المدرسة المدمرة المخربة إزاي تفسد بيتها وإزاي تعصى زوجها. شوف جعفر يعلمنا يا جماعة النصح إزاي يكون النصح. يا ابنتي تزيني لزوجك، وإن أزين الزينة الكحل تكحليله، أيوه، وكوني نظرة الوجه، خلي وشك كده جميل باستمرار. ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء، اتوضي كتير، كل ما تتوضي كتير وشك ينور يبقى نضر جميل. وهناك وصايا عظيمة عظيمة لامرأة عاشت في ظل الجاهلية لم تدرك الإسلام، ماتت قبل بعثة النبي، أي عاشت في ظل الجاهلية ولكنها كانت امرأة حكيمة. هذه المرأة دنت من ابنتها في ليلة زفاف البنت، تزوجت البنت من أمير كندة عمرو بن حجر، والبنت كان تسمى أم إياس. فجات الأم في ليلة الزفاف بتوصي بنتها، شوف الأم الحكيمة بقى بتقول لها إيه، أي بنية لو كانت المرأة في غنى عن الرجال لثراء أهلها فأنت من أغنى النساء عن الرجال. يعني إذا كان المال وثراء الأهل يكفي المرأة عن زوجها يبقى أنت أغنى النساء، أنت مش محتاجة للرجال لأنها من أسرة عريقة. ولكن يا بنيتي اعلمي أن الرجال خلقوا للنساء ولهم خلق النساء، يعني يا بنتي ما فيش غناء للمرأة عن رجل ولا للرجل عن امرأة. أي بنية إنك فرقت البيت الذي فيه درجتي إلى بيت لم تعرفيه وقارين لم تألفيه. يا بنتي دلوقتي هتسيبي البيت اللي انت اتربيتي فيه وعشت فيه بين أم وأب، هتروحي بيت جديد ما تعرفيهوش، هتروحي الإنسان جديد ما تألفيهوش. فكوني له آمة يكن لك عبدا، شوف الوصية، كوني له آمة خادمة يكن لك عبدا، لأن أنت لما تطيعيه هيحترمك وهيكرمك وهيحبك. واحفظي عني خصالا عشرا يكن لك ذخرا، يا بنتي هوصيك عشر وصايا، إن طبقت هذه الوصايا هتعيش عيشة طيبة هيستقر البيت. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، الخضوع له بالقناعة، يعني يا ابنتي كوني قانعة راضية ولو بالقليل ولا تحمل الزوج ما لا يطيق، وعيشي على سعة زوجك، وحسن السمع له والطاعة، يقول لك يمين تبقى أنت يمين شمال تبقى أنت شمال، مدام الأمر في طاعة الله وفي طاعة رسوله فعليك أن تسمعي له وتطيعي ولا تعصي أمره. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه وعينه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. شو الوصايا الغالية؟ تقول لا يا ابنتي خلي بالك من أنف زوجك ومن عين زوجك، فلا تقع عينه منك على قبيح. ما يجيش البيت يشوف حاجة قبيحة، لبس ثياب بالية قديمة عفنة الريح، البيت غير منظم. إذا كان عندها طفلين ثلاثة، الواد هنا مش عارف عامل بيت بيه وهدوم مرمية الناحية دي والريحة مش طيبة، مشكلة كبيرة. يدخل الزوج يلاقي البيت مكركب صعب، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. مش ريحة البصل والثوم والقرف، في معطر، في برفان، تش تش تش. قبل ما يجي شم الريح الطيب، حس انه في بيت امام زوجة، زوجة. واما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ووقت منامه، فإن تأخير الطعام مغضبة وتنغيص النوم ملهبة. يا بنتي خلي بالك قوي من وقت الطعام ووقت النوم. هو جاي من العمل واقع جائع، عايز يوصل البيت عشان ايه؟ يلاقي الغدا جاهز، مش اول ما يدخل يلاقي لو يا بوزة الغدا فيش غدا، فيش غدا ازاي؟ ما فيش غدا عندك في المبرد ومسخ اسخن. ايوه اذا كان عجبك، سبحان الله العظيم. يعني هو جاي واقع وجائع يجد لسه الاكل مجهزش، الا يحصل هيقول كلمه، يقول تش لطش، يزعل، نرفز، يكسر الفنزي صح؟ اسمه فنزي؟ هو اسمه فنزي ولا اسمه ايه؟ ما تقول لي ايوه، ما تهزليش انت بالتي في، يعني هيكسر اي حاجه في البيت. هو جاي عايز ياكل، وبعدين تيجي تقول لك زوجي مش عارف بيعمل ايه. ما انت انت السبب، هو تنرفز ليه؟ انت انت في ايديك تخليه بلسم، في ايديك تخليه متعفرت. فتخلي بالك، كان عندنا يعلمونا كده يقولوا للبنت يا بنت خلي بالك اقرب طريق لقلب زوجك معدته عشان توصلي جوه ريح المعدة، شو بيحب ياكل ايه واكل ايه، واضح؟ فخلي بالك من وقت الاكل بتاعه. وان تنغيص النوم ملهبة. اما يكون تعبان وعايز ينام اوعى تزعجيه، مش يجي يوم اجازة بتاعته والبوزة بتاعته ولا العطلة والويك اند وعايز ينام شوية يريح، تشغل له بقى الكراكات والغسالات وتقلب له البيت، وعايزة تقول له هغير قط النوم هجيبها الناحية دي واشيل السرير ده من هنا اليوم ولا نايم. اقرا حاجة انت طالق ده اذا كان مؤدب يعني مشكلة كبيرة يا جماعة. فتقول لها يا بنتي خلي بالك من وقت الطعام ووقت المنام. طيب، وأما السابعة والثامنة فالإرعاء على أمواله وعياله. خلي بالك أو من الأموال بتاعته وأولاده، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير. يعني ايه؟ يعني يا بنتي خلي بالك او من مال زوجك، لا تكوني مسرفة ولا مبذرة. ان اردت ان تنفقي باذن زوجك لازم يكون في اذن. ليه؟ لانه ماله، حافظي عليه. لما تحافظي على مال الزوج هتعيش انت هو في خير ونعيم، وسعادة. واضح؟ طيب والعيال حسن التقدير يعني حسن التربية، ربي له أولاد تربية صحيح، تربية إيمانية على القرآن والسنة، على فعل الخير، على حب الناس، ربي أولاده تربية طيبة على الكرم والجود، على النفقة، على حب الخير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. لا يا بنتي خلي بالك قوي، اوعي اوعي تفشي سر الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أخبر بئس العبد أو بئس الرجل يفدي إلى زوجته وتفدي إليه ثم يصبح فينشر سرها، وبئس المرأة تفدي إلى زوجها ويفدي إليها ثم تصبح فتنشر سره. فتقول لها بنتي خلي بالك قوي، اوعي 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 تفشي السر، لأنك لو فشيت سر الزوج لن تأمني الغدر، هيغدر بيك لأنك فضحتيه جرستيه، خليك سيرته على كل لسان. وبعدين اوعي تعصي أمره، يقول لك كذا حاضر سمع وطاعة ما دام في طاعة الله. ثم قالت المرأة الحكيمة وبعد ذلك يا بني، بعد أن قدمت العشر وصايا قالت بعد ذلك إياك والفرح بين يديه إن كان ترحا، أو الطرح بين يديه إن كان فرحا. يعني يا بنت اوعي يكون زوجك جاي فرحان وسعيد وانت تكشري وتنكد عليه، واوعي يكون هو حزين وزعلان وانت بتضحكي. يا الله، شوف مراعاة المشاعر، لازم تشاركيه فرحه، تشاركيه حزنه. هذه المرأة بالله عليكم قالت ما قالت في ظل الجاهلية، فلو عاصرت النبي محمد ماذا كانت تقول؟ لو عاصرت الإسلام ماذا كانت تقول؟ وصايا تضمن استقرار البيت، أم بتربي بنت لزوج، أم بتربي بنت تفتح بيت يستقر بالإيمان بحسن المعاشرة. فحق الزوج على زوجته عظيم. من هنا قال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. يا رب أصلح بيوتنا، أصلح زوجاتنا، أصلح أولادنا، أصلح بناتنا، وزوج شبابنا، وزوج بناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.